أول هنا.
لا لا
أول
لا
هنا.
لا لا يا شيخ، لا لا. عليكم السلام ورحمة الله. أبشر الآن. أعطونا مرايات شباب. أيوه بارك الله فيك، شكرا. نبي مراية ونبي الورق.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير. أحييكم وأرحب بكم في بداية حلقة جديدة من هذا البرنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، مستشار في الديوان الملكي، المشرف على جامعة المعرفة، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، ويبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسعدنا وإياهم دنيا وآخرة.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. حياكم أيها الأخوة والأخوات، من أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، كذلك من خارجها، عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، الأخت أمل من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
عندي سؤالين. السؤال الأول، هي يجوز لبس المرأة البنطال؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل يجوز تربية القط في البيت؟
هل تربية إيش؟
القط.
القط، طيب. شكرا يا أمل. أبو نورة من العراق، تفضلي. نورة من العراق، أختي نورة من العراق، تفضلي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي نورة.
ختمة القرآن من تختمها شلون يعني لما تكمل الختمة؟
نعم، يعني ماذا يفعل الإنسان حين يختم القرآن؟
نعم.
طيب،
أو السؤال الثاني؟
نعم
نصي.
تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أبويا قبل ما توفى نسوان يعني ابنه، هن دارنا ودخلني على الحمام، يعني هل جايت عليهم لو لا؟
ما فهمت والله السؤال يا أختي. والدك قبل ما يتوفى رحمه الله؟
نعم. يعني كان مريض ونسوان ابنه دخلني على الحمام، يعني وهل
جايز
هذا لو لا؟ يعني دارنا كامل.
وصى ابنه أن يدخل معه الحمام.
نعم. طيب السؤال، هل على
أهلا ورحمة الله وبركاته.
طيب شكرا لك يا أختي. أبو عمر معي، تفضل. أبو عمر معنا، أبو عمر أبرار، تفضلي. أبرار،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي بارك الله فيك.
سمحت بس بغيت أسأل، كيف الإنسان يرزق القناعة؟
يعني أنا أرى هذا الشيء جدا مؤثر في حياتي.
نعم جميل. سؤال آخر أختي.
لا لا شكرا.
شكرا لك. أبو إبراهيم من الجزائر تفضل. أبو إبراهيم من الجزائر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا شيخ.
يا شيخ الله يفرجك، العبد إذا كان مسافرا.
نعم.
ودخل بغية الصلاة مثلا صلاة الظهر ووجد الإمام في الإقامة، هل يصلي معهم يكن أو يصلي ويسلم وحده؟
هو دخل الإمام يصلي ماذا؟
مثلا الإمام يصلي الظهر، كان الإمام يصلي الظهر وأنا دخلت وكنت مسافرا مسافة القصر.
طيب تنوي الجمع والقصر.
تنوي الجمع والقصر.
طيب
فماذا أفعل؟ يصلي مع الإمام حتى ينصرف أو؟
طيب تسمع إجابة. سؤال آخر.
بارك الله فيك.
شكرا لك. أم خالد من الجزائر تفضلي. أم خالد من الجزائر معنا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
كنا في سفر أنا وزوجي وجاء وقت صلاة الفجر.
نعم.
وقت الأمطار وخفنا وصلينا في السيارة.
نعم. نعم.
نعم، هل هذه الصلاة صحيحة أم نعيدها؟
أنتم لا تستطيعون النزول بسبب غزارة الأمطار.
نعم نعم يا شيخ.
طيب. سؤال آخر يا أختي.
بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خير.
شكرا، بارك الله فيك. أبو عبد الله معي تفضل. يا أبا عبد الله تفضل. تفضل يا أستاذ. أخوي أبو عبد الله.
ألو.
تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ومن الشيخ نصيحة الله يعافيك لأخواتنا النساء في الالتزام بالحجاب الإسلامي في ظل الأوضاع هذه الأيام هذه، الله يرضى عليك.
أبشر إن شاء الله تعالى.
شكرا لك الله.
شكرا، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. ولعلي أبدأ بسؤال الأخ أبو عبد الله، وهو سؤال قريب من سؤال الأخت الكريمة أمل في حين تسأل عن لبس البنطال، وأجمل هذين السؤالين بماذا يجب على المرأة المسلمة في لباسها سواء كان ذلك أمام الآخرين الذين ليسوا محارم لها أو أمام محارمها في بيتها، وكذلك في حين تخرج إلى مجمعات الناس في الأسواق والمجمعات وغيرها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، وبعد فقبل أن أتكلم في هذا الموضوع أقدم بمقدمة تتعلق بكون الإنسان يستشعر أنه في هذه الدنيا في مرحلة للآخرة، وأن الله عز وجل خلقه ليعبده، و لتكون الحياة منطلقة من أوامر الله عز وجل ونواهيه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أخبر الله عز وجل أن العباد سيحاسبون وسيجازون على أعمالهم يوم القيامة، وأن درجة العبد ترتفع يوم القيامة بمقتضى تنفيذه لأوامر الله وعمله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن شأن المؤمن أن يستجيب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فشأن المؤمن أن يتلقى ما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والاستجابة استعدادا للدار الآخرة. إذا تقرر هذا فإن الله عز وجل قد جعل علماء الشريعة مبلغين لشرعه، موصلين للناس أوامر رب العزة والجلال، ليس لهم مصلحة إلا أن تبرأ ذمتهم عند الله، وأن تصلح أحوال الخلق، وأن يحب الله العباد، وأن يحب العباد ربهم جل وعلا، ولذا أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم وبسؤالهم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناظر في مقتضى النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأمر المؤمنين بإسباغ اللباس على أبدانهم، ومن ذلك ما جاء به النص القرآني بأمر المؤمنات بستر جميع أبدانهن عند الرجال الأجانب. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن بالعفة وسلامة المقصد. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب وهي هذا: عمدنا إلى مروطهن فشققنها فاعتجرنا بها فأصبحنا لا يرين كأنهن الغربان السود. وقال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم أمرهن الله عز وجل أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار لباس ويكون فوق الرأس، فأمرت المرأة بأن يكون ثوبها فضفاضا ساترا، وأمر المؤمنات بأن يلبسن الجلباب وهو العباءة، ورخص للمرأة الكبيرة في أن تترك هذه العباءة إذا كانت شاقة عليها. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ظهر، ما قال ما أظهرت، فما ظهر من دون قصد هو المستثنى في هذه الآية. وكل زينة سواء كانت في اللباس أو كانت في العباءة أو كانت في شيء من أجزاء البدن فإنه لا يجوز للمرأة أن تبديها أو أن تظهرها. فهكذا العباءات المزركشة والملونة كل هذه زينة، والله جل وعلا نهى عن إبداء الزينة. ومما أمر به تغطية اليدين وتغطية الرجلين أمام الرجال الأجانب. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا في الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها. معنى أنه قبل الخطبة لم يكن ينظر إليها، وما ذاك إلا لوجود الحجاب. وهناك نصوص كثيرة تدل على أن شأن الصحابيات من أمهات المؤمنين وغيرهن أنهن كن يحتجبن عن الرجال الأجانب. وقد نزلت آية الحجاب في سنة 4، كانوا قبل ذلك لا يحجبون وجوههن عن الرجال الأجانب، فلما نزلت الآية امتثل المؤمنات هذا الأمر واستجابوا له. فهذا أمر إلهي من رب العزة والجلال. وأما ما يتعلق بسؤال الأخت عن البنطال، فهناك قاعدة في هذا الباب، وهو أن ما كان يبرز معالم الجسد فإنه تمنع المرأة من إظهاره أمام الرجال الأجانب، وما كان يبرز أعضاء العورة المغلظة فإنه تمنع المرأة من إبرازه عند النساء. فهذه القاعدة في هذا الباب.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أمل في سؤالها الثاني تسأل عن تربية القطط في البيوت، وكذلك يعني أضيف لذلك ما نشاهده أحيانا من اصطحاب أكرمكم الله الكلاب وتربيتها والعناية بها.
أما بالنسبة لتربية القطط فهذا مباح ولا حرج فيه، ومن المعلوم ما ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى الإناء لهرة لتشرب، وما ورد في الحديث أن أبا هريرة سمي بهذا الاسم لكونه كان يحمل هرة في كمه، فدل هذا على جواز ذلك. وأما بالنسبة للكلاب فقد وردت النصوص بتحريم اقتناء الكلاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. ومن ثم فاقتناء الكلاب وتربيتها ليس من الأمور المباحة الجائزة إلا لمثل ذلك الغرض الشرعي الذي ذكرته لك قبل قليل.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. خالد من الجزائر تقول: كنا في سفر أنا وزوجي وجاء أو حضر وقت صلاة الفجر، وكنا في وكان المطر يهطل شديدا وصلينا في السيارة، هل صلاتنا صحيحة؟
نعم، صلاتهم صحيحة ومجزئة لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ورد في ذلك خبر اختلف أهل العلم في إسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته فريضة بسبب الأمطار النازلة. وعلى كل فهذا تدل عليه قواعد الشريعة السابقة، وقد أمرنا الله عز وجل في حال الخوف أن نصلي مشاة وركبانا.
شكر الله لكم. الأخت نورة من العراق تقول: في ماذا يشرع حين يختم الإنسان القرآن كاملا؟ هل هناك دعاء مشروع يقوله الإنسان أو فعل أو عبادة؟
يحسن بأهل الإيمان أن يكثروا من قراءة كتاب الله عز وجل، وهو من أعظم العبادات التي ترفع العبد عند الله سبحانه وتعالى، فإنه من ذكر الله الذي يذكر الله به العبد، وهو مما يكون من أسباب تنزل الرحمات ومن أسباب ذكر الله عز وجل للعبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، كما ورد في الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن هنا على المؤمن أن يكثر من قراءة الله من قراءة كتاب الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يحفظ شيئا من القرآن قرأه في أثناء ذهابه وإيابه ولو من قصار السور. ولا يشترط في قراءة القرآن أن يكون الإنسان يقرأه كاملا، لو قرأ آيات أو سورا كان يكررها فإنه يؤجر على ذلك ويثاب عليه، وإن كان الختم أفضل فهو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ختم القرآن ذكر العلماء عددا من الأعمال، منها ما ورد له سند صحيح ومنها ما يتوقف الإنسان فيه، فمما ذكروا الدعاء. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختمه للقرآن فيدعو بحضرتهم لينالوا شيئا من آثار هذا الدعاء. وأنس صحابي، ومثله ممن ينقل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أيضا استحباب المواصلة في القراءة، فبعضهم قال: إذا ختم يقرأ عددا من آيات سورة البقرة مباشرة، وهذا ورد فيه حديث لكنه ضعيف الإسناد. وذكر بعض العلماء أنه يستحب الصدقة والعتاقة، ولكن هذا ليس له دليل خاص به، وبالتالي يصعب على الإنسان أن يقول به. فهذه هي الأعمال التي يشرع للإنسان أن يقولها عند ختم القرآن.
شكر الله لكم معالي الشيخ. في سؤالها الآخر الأخت نورة تسأل عن أن والدها قبل أن يتوفى رحمه الله أوصى أن يدخل معه ابنه الحمام.
نعم، مثل هذه الحال يعجز هذا الكبير في السن المريض الذي لم يبقى على وفاته إلا الشيء القليل، ويعجز عليه أن يقوم بترتيب أموره، وبالتالي فإنه لا بأس أن يدخل معه ابنه ليرتب أحواله ويغض طرفه عن النظر إلى عورته.
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. الأخت برار تسأل وتقول: كيف يرزق الإنسان القناعة؟ وتقول: أنا أعاني من عدم قناعتي بما وهبني الله وما رزقني، فيعني لعل عليكم يعني مع انتشار النعمة التي يعيشها كثير من الناس سواء في جسده وماله وولده، ومع ذلك يتشكى كثيرا.
القناعة عمل صالح يجر العبد عليه الأجر العظيم، لأنه يشتمل على عدد من العبادات. أول تلك العبادات الصبر، فإن العبد عندما يقنع بما لديه يكون صابرا، والصبر فيه أجر عظيم. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأمر الثاني الرضا عن الله عز وجل، فمتى كنت قانعا بما آتاك الله عز وجل رضيت عن ربك جل وعلا، لأنه هو الذي قدر لك هذا الرزق وهو الذي ساقه إليك ومن ثم تؤجر عليه. وهكذا من العبادات التي تتضمنها عبادة القناعة أن تكون شاكرا لله عز وجل، فإن من قنع بما آتاه الله عز وجل كان شاكرا لرب العزة والجلال. وقد أخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد رزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. ولذلك ينبغي بالعبد أن يستشعر أن الله هو الرزاق، وبالتالي يكون قانعا بما آتاه الله، وأن يستشعر أن الله عز وجل يقدر للعبد ما فيه الخير والصلاح له، والله أعلم بك وأرحم بك من نفسك، ومن ثم ما قدره عليك من أمور الدنيا فرض به واقنع به. ومن ذلك أيضا أن ينظر الإنسان إلى من دونه في أمور الدنيا، قد يكونون أحسن حالا منه في عقل وفي ذكاء وفي حسن تصرف وفي عمل ونشاط ودؤوب، ومع ذلك رزقك الله ما لم يرزقهم. ومما يصل إلى القناعة أن العبد إذا نظر إلى جانب نقص تقدير الله له فيه فلينظر إلى الجوانب الأخرى. كم فيك من نعم الله التي آتاك رب العزة والجلال، فهذا بدنك صحيحة وهذا مالك وفيرة، وبالتالي تقرب إلى الله عز وجل بشكر الله على تلك النعم. وقد قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ومن ثم إذا كانت نفسك تتطلع إلى زيادة فاسأل الله ذلك، ولا يكن ما لدى غيرك من أمور ومن رزق من أسباب غيرتك ومن أسباب تسلطك وحسدك، فإن الحسد يميت الحسنات ويذهبها كما ورد في الخبر. وعندما يؤتى العبد القناعة يرتاح قلبه وتطمئن نفسه وتسكن، ويكون هذا من أسباب استجلاب الأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة، لأنه يعامل الناس معاملة من يحبهم ويتمنى لهم الخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب لنفسك الغنى ولم تؤته فأحب ذلك الغنى لغيرك ولو قد آتاه الله إياه. والناظر في أحوال الآخرين يجد أنهم وإن من الله عليهم بجانب فهناك جوانب أخرى يحصل عليهم نقص فيها، ومن ثم لا تغتر بحال عبد في الدنيا.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله مع الشيخ.
أبقاك الله وسلمك.
مجموعة اتصالات معنا، نبدأها بالأخت ريم، تفضلي. أخت ريم تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
أيوة.
تفضلي السؤال، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا حابة أسأل، أبوي يساعد أخوي في الأجار في البيت، متزوج.
نعم.
وأختي تعارض على هالشيء، تقول إن أنا تعطيني زي ما تعطيه.
نعم.
يعني نفس اللي تعطيه سنويا للأجار تعطيني أنا، يعني بما يعني كلنا أولادك يعني. فما أدري عن هالشيء.
أخوك محتاج، فقير، وش وضعه يعني؟
لا، أخوي متوظف ووضعه عادي يعني.
نعم.
لكن طبيعي شاب صغير يعني، توه مقبل على الحياة.
طيب.
يعني مو متأسس صح.
والأخت محتاجة هذه؟
لا مو محتاجة.
طيب.
متزوجة وقدرتها المادية كويسة وقدرة زوجها المادية كويسة.
نعم.
طيب. لكن راتب يعني أخوي راتب ما يكفي إنه يسدد ما بين يعني أمور اللي هو الزواج وبقية الزواج في نفس الوقت اللي هو الأجار.
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. في سؤال آخر يا أختي ريم؟
لا شكرا لك العافية.
بارك الله فيك. معي أبو حاسي من الجزائر، تفضل. أبو حاسي من الجزائر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ.
الشيخ عندي مجموعة من الأسئلة، يعني تقريبا 5 أسئلة، ولا باختصار على كل حال.
باختصار إذا تكلم.
نعم يا شيخ، إن شاء الله. واسمه السؤال الأول يقول، واسمه بالنسبة للصلاة خلف الإمام الذي صلى خلف قبر ولي صالح، يعني هكذا عندنا في الجزائر معروفين أولياء الصالحين، أن الإمام صلى خلف القبر، يعني الناس يعني يسألون لك حكم الصلاة خلفه.
حكم الصلاة خلف إمام يصلي
خلف قبر ولي.
نعم. طيب السؤال الثاني.
بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للخطبة، خطبة الجمعة، أنا أحيانا يعني أؤدي صلاة يعني خطبة الجمعة، أقدم خطبة، ولكن في بعض القرى يطالبوننا بالخطبة باللغة الأمازيغية، يعني لغة أجنبية يعني.
نعم.
خلاف اللغة العربية، رغم أنهم يفهمون اللغة العربية. يعني هنا في هذه الحالة يعني الخطبة يعني صحيحة إذا أديناها بهذه اللغة، يعني نحن مجبرون على ذلك.
طيب.
السؤال الثالث شيخ، بالنسبة لبناء المساجد، يعني عندنا ظاهرة الآن يعني بناء المساجد في كل يعني في كل حي من الأحياء بناء المساجد، رغم أن المساجد يعني تقريبا فارغة في مجمل الصلوات، يعني تقريبا في بعض المساجد أن الإمام يصلي وحده داخل المسجد. يعني أريد يعني نصيحة للناس، إذا كان يعني يعني فيه محظور في هذا، نصيحة للناس من طرف الشيخ، فضيلة الشيخ، حتى يعني الناس يعني ينهون يعني ينتهون من هذا الأمر.
طيب بارك الله فيك.
كذلك عندي سؤال شيخ، سؤال أن رابع أن يعني
أن تريد، عفوا يا أبو حاسي، تريد أن أن
نعم.
أن يمتنع الناس عن بناء المساجد لعدم صلاة الناس، أو تريد حث الناس على حضور الصلاة في المساجد؟
لا، لأنهم لا يحضرون الشيخ. بالنسبة واسمه، أن نقول أن المساجد تكاد فارغة يا شيخ.
يعني تقول لا تبنوا مساجد أنت الآن؟ وإن
لا أقول أن لا نبنوا مساجد، ولكن لا. إذا كان طيب. هناك مخالفة شرعية في هذا.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. السؤال يعني الرابع،
هذه يعني الشيخ هو الذي ينصح يعني في هذه المسألة. أبشر.
السؤال الرابع.
السؤال الآخر الشيخ، عندنا يعني ظاهرة يعني الآن أصبح طلب الحق يعني في بلادنا، يعني يتطلب غلق الطريق يعني أمام الناس فيتأذون، يعني يتأذى المريض وإلى غير ذلك. أريد نصيحة من الشيخ يعني للشعب الجزائري، يعني أن ينهوا يعني عن هذه المسألة لما فيها من الضرر وإلى غير ذلك.
السؤال
الآخر يا شيخ، هذه يعني سؤال امرأة يعني هي مطلقة، على كل حال أمها كانت مستأجرة لبيت، يعني مستأجرة لبيت، فتوفيت أمها فألفتها في ذلك المكان، يعني في ذلك البيت، أخذت ذلك البيت. فإخوانها يعني من بين أخوها أخ لها يريد يعني أن يكون ميراث على شكل ميراث هذا البيت، يعني أقول أن البيت مستأجر عند الدولة.
أبو حاسي إذا تكرمت، يعني امرأة مطلقة أمها مطلقة،
أمها توفيت،
نعم،
فسكنت في ذلك البيت في بيت أمها المستأجرة،
نعم،
هذا البيت قد استأجرته والدتها من طرف الدولة،
نعم،
فلما توفيت يعني سكنت ذلك البيت. الآن أخوها يريد أن يقسم ذلك البيت على ميراث، يعني كأنه ميراث، هل هذا يعني حق مدار أنه استئجار، كان استئجارا من الدولة؟
نعم. تسمع السؤال
الأخير إذا تكرر؟
لا عفوا، السؤال الرابع ما هو؟ تقول عندكم ظاهرة في الجزائر، ماذا؟ ما فهمت السؤال.
الظاهرة يعني بالنسبة لقطع الطريق يا شيخ.
لقطع الطريق؟
لقطع الطريق، نعم.
ما؟
قطع الطريق أمام الناس، حيث أن الناس يعني يتضررون من هذا قطع الطريق.
طيب.
يعني
طيب.
لطلب الحقوق على كل حال.
طيب.
كتعبيد الطريق وبناء مستشفيات ومدارس، سيغلقون الطريق.
طيب.
كأنها يعني حالة لطلب الدولة حتى تقوم الدولة بحقوقهم.
طيب تسمع إجابة، شكرا، شكرا جزيلا. أم أحمد معي تفضلي. أم أحمد من العراق تفضلي. تفضلي أم أحمد. طيب ريم من السعودية تفضلي. أبو أحمد تفضل معنا. أبو أحمد
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ أحمد.
أهلا وسهلا، الله يحييك
بارك الله يبارك فيك. حياكم الله شيخ سعد،
أبقاك الله وسلم،
الله على محبتكم يا شيخ،
أحبك الله
ونعزيكم في وفاة عمتكم إن شاء الله نتجاوز عنها.
جزاك الله خير، الله يغفر لهم
ويرحمكم. شيخنا بارك الله فيك، يلاحظ لباس الأخوات العاملات في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة من موظفات استقبال أو ممرضات ما فيه من كامل الزينة، وهذا فيه مخالفة لتعليمات وزير الصحة وفقه الله، وفيه فتن عظيمة، توجيهكم بارك الله فيكم.
بارك الله فيك، شكرا.
أيضا فيه سؤال تكرمت يا شيخ.
نعم.
ما يقوم به البعض من التقاط بعض الصور بالحرم، شاهدنا قبل أسابيع بعض الشباب من دولة خارجية عربية يقوم بيجتو على ركبته ليقدم خاتم الخطوبة لفتاة أخرى من بلده، وهذه الأمور دخيلة وخاصة في مثل هذه الأماكن المباركة يا شيخ.
نعم بارك الله فيك أبو أحمد،
شكرا جزيلا.
أبو عمر معي تفضل. تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بارك الله فيك.
الله يسعدك. عندي سؤال بخصوص الصلاة، إذا دخلت والإمام يتكبر في الصلاة،
نعم،
وهل وبدأ في قراءة الفاتحة أو قراءة ما بعد الفاتحة،
نعم،
هل إذا جيت كبرت أنا أقرأ دعاء استفتاح أم أقرأ فاتحة على طول؟ وكذلك برضو في الركوع، إذا رفع من ركوع أو رفع من السجود في الركعة الثانية وجيت أنا كبرت، هل أقرأ دعاء استفتاح ولا على طول أقرأ فاتحة؟
طيب تسمع إجابة، شكرا. أبو بندر معي تفضل.
ألو.
تفضل يا أبو بندر.
الله يرضى عليك.
حياك الله.
السلام عليكم أستاذ أحمد.
حياك الله، أهلا وسهلا بك.
أستاذك الله يطول عمرك.
أهلا وسهلا، تفضل طال عمرك.
الشيخ سعد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يا شيخ سعد حبك الله.
أحبك الله وبارك الله فيك.
في عندي أمرين يا أستاذ أحمد.
تفضل.
الأمر الأول، الآن مقبلين على مهرجان الإبل.
نعم.
ولا يخفى عليكم ما جرى في التواصل الاجتماعي، الشخص اللي غرز ولا مغرز بحاشي كامل مع نعمه. فنبي من الشيخ توجيه، لأن المهرجان قريب، أنه يكون هناك من ينهى عن الأمور هذه، وهذا الإسراف نعمة نخشى زوالها إذا لم نتناهى عن هذا الأمر.
نعم.
الشيء الثاني طول عمرك، ما هو موجود الآن في المساجد، نبقى من الشيخ فتوى أن الأمام ينبه بإقفال الجوالات، اللي الآن صارت تكدر على الناس خشوعهم، ولا في توجيه وصريح وفتوى للإمام أن يأخذ الجوالات، لأن كلمه أن موجود لوحات، من أحد ينتبه للوحات هذه؟
نعم.
بالعكس أثناء خطبة الجمعة تجد الجوالات موسيقى واللي ألو واللي يعني شيء تكاد تكون ظاهرة يصعب السيطرة عليها إلا من ما أدرها من الآن.
طيب
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا أبو بندر، شكرا جزيلا، تسمع إن شاء الله.
شكرا الله طول عمرك.
شكرا جزيلا. أعود لكم معالي الشيخ. الأخت ريم تسأل عن أن والدها يقوم بمساعدة أحد إخوتها في منحه جزء من إيجار بيته وهو متزوج، وهذا الأخ ضعيف كما تقول أو موظف في بداية تأسيس حياته، وتقوم إحدى أخواتها بمعارضة هذا الأمر وتطلب من والدها أن يمنحها مقدار ما منح أو مثل ما منح أخيها، وتقول نحن سواء ويجب العدل في ذلك.
ما ينفقه الوالد على أولاده على نوعين، ما يدفعه الوالد لأولاده على نوعين. النوع الأول العطايا التي يعطيها بدون سبب، فهذه لابد من التماثل والتساوي فيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. والنوع الثاني مما يدفعه الأب لأولاده النفقة التي يحتاجون إليها، مثل نفقة العلاج، مثل نفقة حاجة ابن لسيارة، مثل حاجة نفقة بنت لجهازها لزواجها، فهذا لا يلزم التساوي فيه، بل يعطى كل إنسان بمقدار حاجته. وهذا الذي دفعه الوالد مما ذكرت الأخت لأخيها هو من باب النفقة، لأن أجرة السكن نفقة، وبالتالي قد يكون بعض الأبناء محتاجا فيعطيه الأب، والابن الآخر ليس بمحتاج لأجرة السكن وبالتالي لا يعطيه الأب، وليس عليه حرج في ذلك، لأن هذا من النفقة وليس من العطية. قد يوجد عند بعض الأبناء حاجة لمراجعة مستشفيات لا يحتاجها الابن الآخر، وبالتالي يعطيه ما يحتاج إليه. هكذا في مسألة إيجار السكن.
بارك الله فيكم. هذا الأسلوب مع الشيخ مع الوالدين أحيانا في أن يقف الابن محاسبا لهم فيما ينفقون وما يعطون، وكأنه يعني شاركهم هذا المال أو كأن له نصيب وحق مطلق في هذا المال، ألا يعتبر من النوع من العقوق، خاصة إذا كان يسبب يعني ضرر بالوالد أو يغضب الوالد؟
نعم، عندنا شيئان. أولا تصرف الإنسان بمستند يذكر أنه شرعي لتحقيق هواه ورغبته بدون أن يراجع أهل العلم في مثل هذه المسائل.
نعم.
هي لما أرادت أن تعطى مثل ما يعطى أخيها استندت إلى هذا المستند الذي كان بناء على وهم أنه من الشريعة وليس منها، وبالتالي على الإنسان قبل أن يتكلم، قبل سواء بالنسبة لكلامه مع والده أو كلامه مع غيره، ألا ينسب إلى الله وإلى شرعه إلا ما هو متيقن منه، وألا يكون ما يرغبه وما يهواه هو الداعي لأن ينسب إلى شرع الله ودينه ما يرغب في تحقيقه. والأمر الثاني في هذا الباب أن هناك قد يكون الابن له رغبة في نصيحة والده وإبراء لذمة الوالد بعد أن يتحقق من الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل، فمثل هذا يكون بالأسلوب الحسن واللفظ الجميل، ولا يكون بمرأة ومشاهدة الآخرين، وإنما يكون بينه وبينه بما يبرئ ذمة الجميع، ولا يعنف على الوالد أو يتكلم معه بكلام غليظ، لأن هذا من العقوق، والشرع قد نهى العبد عن أن يعق بوالديه بل أمر بإحسانه إليهما. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
شكر الله لكم على الشيخ. أبو إبراهيم من الجزائر يقول بأنه دخل المسجد وهو مسافر والإمام يصلي الظهر، ماذا يفعل؟ هل يدخل بنية الظهر أو يدخل بنية الظهر؟
هو يسأل هل يكمل الصلاة أو يقصرها؟
نعم.
فنقول المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه أن يتم الصلاة وأن يصليها كاملة، ولا يجوز له أن يقصرها ولو لم يحضر منها إلا الركعة الأخيرة.
نعم.
مثال ذلك مأموم مسافر حضر والإمام قد قام للركعة الثالثة، دخل معه في صلاته صلاة الظهر، إذا سلم الإمام لزم المأموم أن يأتي بركعتين أخريين، ولا يجوز لهذا المأموم المسافر أن يقتصر على الركعتين الأوليين، لما ورد في الحديث من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة، وبالتالي من صلى وهو مسافر خلف مقيم يتم الصلاة وجب عليه إتمامها وأداؤها كاملة بأربع ركعات، ولا يجوز له أن يقتصر على ركعتين.
حتى لو حضر في نهاية
حتى وله لم يحضر إلا الركعة الأخيرة.
بارك الله فيكم. هل المشروع أن ينضم إلى هذا الإمام أو أن ينتظر حتى تقضى الصلاة ويصلي؟
لا، المشروع أن يصلي معه ليدرك الجماعة. نعم. وجاء إليهم وهم يقيمون، يصلي معهم.
بارك الله فيكم. وبعدها يصلي العصر قصرا؟
نعم، إذا كان ممن يجوز له أن يقصر ويجمع جاز له بعد فراغه من صلاة الإمام أن يصلي العصر مقصورة.
بارك الله فيكم. أبو حاسي من الجزائر يقول بأنه يصلي، كثير من الأئمة يصلون في مساجد تشتمل على قبور ويكون هذا القبر أمام الإمام، خلي يصلي الإنسان خلفهم.
جاء في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وشدد في ذلك حتى لعن الأمم السابقة بسبب فعلهم لذلك. وإذا نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه أنهم يفصلون المقابر عن المساجد، فمقابر المدينة بعيدة عن المسجد. إذا تقرر هذا فإن العبد إذا علم أن المسجد فيه قبر أو فيه مقابر داخل المسجد فإنه لا يصلي في ذلك المسجد، ويبحث عن مسجد آخر، ويحرص على تصحيح الوضع إن كان ممن له ولاية أو ممن له أثر أو ممن له أمر ونهي، سواء كان إذا كان المسجد قد وضع على القبر فيهدم ذلك المسجد ويوضع المكان مقبرة على ما هو عليه، لأن هذا البناء بناء المسجد فيه اعتداء على تلك القبور. وإن كانت القبور هي التي أدخلت على المسجد بعد ذلك فينبغي تصحيح وضع المسجد، لأن هذه القبور اعتدى قابر أولئك الموتى بقبر هؤلاء الموتى في هذا المسجد الذي بني لله. فإن المساجد إنما بنيت للصلاة وإنما بنيت للعبادة لا ليتوضع القبور فيها.
شكر الله لكم. يقول في الجمعة مصلي بأناس يتحدثون الأمازيغية ويطلبون منا أن نخطب بهذه اللغة علما بأنهم يفهمون اللغة العربية.
إذا كان المأمومون يفهمون اللغة العربية خطبوا بها، لأن هذا هو السنة وهو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللغة التي وردت بها النصوص الشرعية كتابا وسنة. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. ولذلك فاتباع السنة والسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من مخاطبتهم بتلك اللغة التي يرغبها الناس. فخطبة الجمعة ليست لتحقيق الأهواء والرغبات، وإنما لإيصال الأحكام الشرعية للعباد، فمتى كانوا يفهمون العربية خطبوا بها.
شكر الله لكم. يقول في كل حي نحمد الله في الجزائر مسجد، وتعاني هذه المساجد من قلة الإقبال المصلين عليها وبعضها فارغة، يطلب نصيحتكم لأولئك الذين يعني يكون حولهم المسجد وقريب منهم ولا يؤدون الصلاة فيه.
نسأل الله لنا ولهم السلامة. هذا فعل شنيع نخشى عليهم من العقوبة الدنيوية والأخروية بسببه. الصلاة في المساجد من الواجبات الشرعية ومما تستجلب به الأجور العظيمة. يقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بإجابة النداء، قال: إنما بنيت هذه المساجد لإقامة الصلاة، وهذه المساجد لله. والله تعالى قد دعا المؤمنين لإجابة النداء، نداء المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا تقرر هذا الأمر فإن النصوص قد دلت على تأثيم أولئك الذين يتركون صلاة الجماعة بالكلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ما قال يمكن أن يكونوا قد أدوا في بيوتهم الصلاة، وإنما بيّن أن فعله مستحق للعقوبة. ولما جاء الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يرخص له في أن يقيم صلاة الفريضة في المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والأصل في الأوامر النبوية أن تكون على الوجوب، والحديث في صحيح مسلم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. يقول ابن مسعود: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإن الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين ليشهد الصلاة مع الجماعة. ومن ثم فصلاة الجماعة من الواجبات المتحتمة، وأداؤها مع الإمام في المسجد هذا أمر متعين. قد يستدل بعض الناس بأن الإمام مالكا يقول بأن الصلاة في المسجد مع الجماعة السنة، ومراده بلفظ السنة أن من تركها المرة والمرتين لم يأثم، لكن لفظ السنة في مذهب الإمام مالك يقتضي أن من ترك الأمر بالكلية فإنه يأثم ولا يجوز له ذلك.
نعم، شكر الله لكم وبارك فيكم. في سؤال أبو حاسي الآخر يقول: عندهم ظاهرة وهي أحيانا يقطع الناس مجموعة من الناس الطريق أمام الناس لمطالبتهم بحق من الحقوق.
هذا الفعل من المحرمات ولا يجوز لإنسان أن يفعله، وهو عاصي لله عز وجل بذلك لعدد من الأسباب. الأول أنه يؤذي أهل الإيمان بمثل هذا. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأمر الثاني أنهم يعطلون الناس عن منافعهم وما يرغبونه، فكم من إنسان أخلف الموعد بسبب فعلهم، وكم من إنسان لم يتمكن من تحقيق العهود والعقود التي التزمها بسبب فعل هؤلاء، وبالتالي هذا الفعل فعل محرم لا يجوز. والمطالبة بالحقوق ليس هذا طريقها، إيذاء الخلق وإغلاق مصالح الناس، وإنما هناك طرائق شرعية من النصيحة والإرشاد والتخويف من الله جل وعلا والتذكير بيوم المعاد ونحو ذلك من الأفعال والطرائق التي يمكن أن يستجلب الإنسان بها الحقوق التي تكون له. وكم من مرة يدعي أناس أن هذا الشيء من حقوقهم ولا يكون الأمر كذلك، وإنما هي رغبات وأهواء يريدونها بالضغط على الآخرين، وليست الطريقة الشرعية في المطالبة بالحقوق الضغط على الدولة أو على الأشخاص أو مضايقة الخلق في معايشهم من أجل أن يحقق لهم ما يريدون، هذا مخالف للشرع.
شكر الله لكم. الأخ أبو أحمد يسأل في سؤال الأول، يعني أتينا عليه حول لباس الأخوات المسلمات، ثم في سؤال الثاني يسأل عن التقاط بعض الصور في الحرم وصور شخصية للإنسان، سواء وهو يقدم مثلا خدمة للآخرين أو يقدم خاتم خطوبة ويصور ذلك وينشره بين الناس.
هذا العمل من إلهاء الشيطان للمؤمنين عن استخدام المساجد فيما وضعت له. المساجد وضعت لعبادة الله عز وجل بالقيام بالصلاة وقراءة القرآن ودعاء رب العزة والجلال والاعتكاف ونحو ذلك. فعندما يؤدي الإنسان هذه الأمور يكون قد استعمل المسجد في غير ما بني له. ثم هم يضايقون الناس في طرقات وذهابهم ولا يمكنونهم من عبودية الله جل وعلا، فهذا الذي وضع جلس في هذا المكان جلس في مكان إنسان آخر كان يريد أن يعبد الله بصلاة أو قيام أو صلاة أو دعاء أو نحو ذلك. ثم مثل هذا لا يخلو صاحبه من نوع من أنواع الرياء، انظروا أني في المسجد وشاهدوا أني من أهل الطاعة والعبادة، والرياء محبط للعمل. نعم. يكون من أسباب سخط الله على العبد.
جزاكم الله خيرا. يقول أبو عمر: إذا دخلت والإمام قد كبر وشرع في الفاتحة، هل يلزمني قراءة دعاء الاستفتاح؟
لا يجوز قراءة دعاء الاستفتاح في هذا الحال، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
بارك الله. أبو بندر يقول: مهرجان الإب القادم، وهناك يعني شهدنا في سنوات ماضية سلسلة من الإسراف في الطعام ورميه في الحاويات، يطلب نصيحة فضيلتكم لأولئك الذين يعني يقدمون الأطعمة أن يتقوا الله وأن لا يسرفوا.
الإسراف ممقوت ومحرم في أي مكان وفي أي موطن، في هذا المهرجان وفي غيره. ومن ذلك الإسراف في المآكل والمشارب، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
بارك الله فيهم. في السؤال الآخر يقول بأن أجهزة الجوال قد أزعجت المصلين في صلاتهم، ونسمع نغمات موسيقية ورنين مما يشوش على كثير من المصلين هذه العبادة العظيمة.
أولا ننصح المؤمنين بأن يجعلوا في جوالاتهم برامج تغلق هذه الجوالات في أثناء أوقات الصلاة لئلا تزعج الناس، وليكون هذا أمرا سائرا عليها. نعم. والثاني نحذر إخواننا المؤمنين من استعمال نغمات المعازف في جوالاتهم، سواء في أوقات الصلوات أو في غيرها.
نعم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على جامعة المعرفة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك. أسأل الله لإخواني المشاهدين التوفيق لكل خير، وأن يرفع درجاتهم وأن يعزهم وأن يرضى عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا. كما سأل الله جل وعلا لإخواني الذين يرتبون معنا هذا اللقاء من فنيين ومخرج التوفيق لكل خير، اللهم كن معهم. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجمع كلمتهم وألف ذات بينهم واحقن دماءهم. كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين من أسباب الخير والهدى. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده لكل خير، وأن يجعلهم أئمة هدى يقتدى بهم في الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم. شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.